يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 67 بعد 200. يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة، يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة، يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام، هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، هذا هو عنواننا الذي مر في الحلقات المتقدمة، وهذا هو الجزء 13. في الحلقة الماضية تسلسل الكلام ووصل بنا إلى مضمون المثال المستأنف الذي سيخرجه إمامنا حين ظهوره الشريف، وحدثتكم عن مضمونه الإجمالي من أن المثال المستأنف يجفف منابع الظلم التي هي في نفس الوقت منابع البرنامج الإبليسي. حدثتكم عن الجهالة، عن السفاهة وعن الجهل. الجهالة خلل في البنية العقلية، والسفاهة خلل في البنية الأخلاقية، والجهل خلل في البنية العلمية والثقافية. العناوين المتبقية من منابع الظلم التي هي منابع تسلل البرنامج الإبليسي إلى النفوس بعد الجهالة والسفاهة والجهل، يأتينا الخوف، الفقر، الجنس، الطبيعة البشرية بنواقصها، الطبائع، طبائع البشر وطبائع الأشياء عموما. والحديث بالدرجة الأولى عن الطبيعة البشرية. في الحقيقة كل المطالب من الجهالة إلى السفاهة إلى الجهل إلى بقية المطالب بشكل وبآخر فإنها ترتبط بطبيعة الإنسان. أقرأ عليكم حديثا ومر علينا حديثا يقاربه ويشابهه في المضمون من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي، الطبعة المتقدمة الذكر صفحة 840، إنه الحديث 56 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا، هذا في زمان الغيبة بسبب العوامل المتوفرة لديهم من الإمكانات المالية أو من توفر السلاح والجند والحكم وغير ذلك. إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا وأسكنه قلوب شيعتنا بسبب العوامل التي تحيط بهم وتدفعهم إلى الضعف والمهانة والخوف والجبن، فإذا جاء أمرنا إذا تحرك المشروع القائمي المهدوي وبدأت الساعات الأولى من يوم الخلاص، فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا، الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا، فأحدهم الشيعي أمضى من سنان، والسنان هو الرمح، فأحدهم أمضى من سنان وأجرأ من ليث، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا وأسكنه قلوب شيعتنا زمان الغيبة بسبب العوامل والملابسات والظروف الموضوعية، فإذا جاء أمرنا تغيرت الظروف الموضوعية، نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا، فأحدهم أحد الشيعة أمضى من سنان وأجرأ من ليث. هذا المضمون يندرج تحت عنوان تجفيف منبع السفاهة، فهناك الجهالة وهناك السفاهة التي هي خلل في البنية الأخلاقية. قطعا الجبن والخور والخوف الذي يكون متزايدا من دون مبرر، الخوف ضمن الضوابط نعمة كبيرة، الخوف ضمن حدود المنطق وسيلة لحمايتنا، الخوف هو جرس الإنذار إذا كان بحدود المنطق، لا أن يكون خورا وانهيارا وجبنا فاضحا من دون الخوف لا نستطيع أن نحافظ على أنفسنا، من دون الخوف لا تستمر حياتنا بشكل آمن. أحد عوامل صناعة الأمن في حياتنا الخوف. الخوف ضرورة منطقية وضرورة حياتية وضرورة طبيعية لا نستطيع أن نستغني عنها بأي حال من الأحوال، حتى لو كنا أقوياء، حتى لو كنا غالبين، حتى لو كنا منتصرين، حتى لو كنا نهيمن على الواقع الذي نعيش فيه وعلى الواقع الذي يدور حولنا. الخوف ضرورة منطقية وحياتية وطبيعية، لكن إذا كان بحدود المنطق، إذا كان بحدود الحكمة الصحيحة. أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا وأسكنه قلوب شيعتنا زمان الغيبة، فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا، فأحدهم الشيعي أمضى من سنان وأجرأ من ليث. لازلت مستمرا وأنا أحدثكم عن منابع الظلم، والتي هي منابع البرنامج الإبليسي: الجهالة، السفاهة، الجهل. المثال المستأنف وهو البرنامج المهدوي لتغيير واقع الحياة يتحرك لتجفيف هذه المنابع. الحديث 59 من المصدر نفسه من الخرائج والجرائح عن أبان، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العلم 27 جزءا. في مختصر البصائر الرواية هي لكنها وردت بهذا النص: العلم 27 حرفا. المعنى هو أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن 8 الهجري، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 320، الحديث 35 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العلم 27 حرفا. والمراد من الحرف الجزء، الجهة، الجانب. أعود إلى الرواية نفسها في الخرائج والجرائح. إمامنا الصادق يقول: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان. في الرواية في مختصر البصائر وغير مختصر البصائر حرفان. المعنى واحد. العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان. فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين. الحديث عن معارف الدين وعلوم الدين أولا، وعن معارف الدنيا وعلوم الدنيا ثانيا. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس، الإمام الصادق حين يقول العلم 27 جزءا مراده بالعلم الذي يكون مناسبا لأيام الله، ليوم القائم، ليوم الرجعة، ونتائج ذلك العلم توصلنا إلى ما توصلنا إليه في اليوم الثالث، في يوم القيامة الكبرى. فهذا هو مراد إمامنا الصادق، العلم 27 جزءا، إنه العلم الذي يجعل الحياة على أحسن وجه في زمان أيام الله. وأيام الله 3: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. أعود إلى الرواية الشريفة، العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان. لماذا؟ لأننا في دولة إبليس. دولة إبليس تبدأ منذ وقت نزول أبينا آدم إلى الأرض وإلى يوم الظهور الشريف. الروايات الشريفة تسمي هذا المقطع من حياة الإنسان بدولة إبليس، بجولة الباطل. الباطل له جولة، والجولة زمانها قصير، والحق له دولة كما يقول صلى الله عليه وآله، والدولة ستكون طويلة وطويلة وطويلة. فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس، وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. تجفيف لمنابع الجهل، تجفيف لمنابع السفاهة، تجفيف لمنابع الجهالة. فمن جهة إمامنا يكمل الأحلام ويجمع العقول، ومن جهة يبث العلم بهذه المستويات التي لا نستطيع أن نتصور أبعادها بحسب ما عندنا من المعطيات. كل العلم منذ زمان أبينا آدم إلى وقت الظهور حرفان. وهل هناك من أحد منا يحيط بهذين الحرفين طرة؟ نحن نحيط علما بشيء يسير من المعلومات مهما كثرت ومهما اتسعت دائرة معلوماتنا، معلوماتنا قليلة وقليلة جدا، ولا نحيط إلا بجزء يسير من معلومات هذين الجزئين، من معلومات هذين الحرفين. فما بالكم إذا كانت القضية قد وصلت إلى 27 حرفا، إلى 27 جزءا، الأجزاء المتبقية هي أعظم من الجزئين. فهذه الأجزاء ما هي بمتساوية؟ حين يقول إمامنا الصادق العلم 27 جزءا، ربما يكون جزء واحد فيها هو أوسع من كل تلك الأجزاء. الجزآن اللذان هما فيما بيننا جزآن يسيران، الأجزاء العظيمة ستتجلى عبر برنامج المثال المستأنف. فالعصر القائمي مقدمة للرجعة العظيمة، أعظم الحقائق ستتجلى في الرجعة العظيمة، وأعظم ما يتجلى في الرجعة العظيمة سيتجلى في الدولة المحمدية العظمى، إنها الدولة الخاتمة. هذا هو الكهف الشريف، الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 548، إنه الحديث 5 من الباب الذي عنوانه مولد موسى بن جعفر. إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، 5 بسنده، بسند الكليني، عن يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم. وأبو إبراهيم هي كنية من كنى إمامنا الكاظم، إمامنا الكاظم كنيته الخاصة والخاصة جدا، كنيته السرية بتعبير أدق، كنيته أبو علي. فالإمام المعصوم أعظم كناه أن يكنى بولده المعصوم، فالمعصوم من بعده علي الرضا، الكنية السرية الخاصة لإمامنا الكاظم أبو علي، ولكنه يكنى بأبي إبراهيم ويكنى بأبي الحسن. هناك أكثر من كنية لإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عن يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم، عند إمامنا الكاظم، وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان. نجران في زماننا تابعة للسعودية، لكنها في الماضي كانت جزءا من اليمن. كنت عند أبي إبراهيم عند موسى بن جعفر، وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة. هذا الحديث نحن نعرفه بحديث الراهب والراهبة، راهب وراهبة من نجران من اليمن. فاستأذن لهما الفضل ابن سوار، طلب موعدا لزيارتهما من الإمام الكاظم، فاستأذن لهما الفضل ابن سوار فقال له، إمامنا الكاظم قال للفضل ابن سوار: إذا كان غدا فأت بهما عند بئر أم خير، إنه موضع من المواضع. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 550. ثم إن الراهب بعد كلام طويل فيما بين الإمام الكاظم وبين هؤلاء، ثم إن الراهب قال: أخبرني عن 8 أحرف نزلت فتبين في الأرض منها 4 وبقي في الهواء منها 4، في الهواء في الفضاء، على من نزلت تلك 4 التي في الهواء ومن يفسرها؟ قال إمامنا الكاظم: ذاك قائمنا، ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره، وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين، كل ما جاءت به الرسل حرفان جزآن. هذه التقسيمات أربعة من الأحرف في الأرض وأربعة في الفضاء، هذه التقسيمات تقسيمات بلحاظ من اللحاظات، فحرفان هما اللذان ظهرا في حياتنا في حياة الآدميين. هناك حروف خفية، خفية في قلوب العالمين بها. إن الراهب قال: أخبرني عن 8 أحرف نزلت فتبين في الأرض منها 4 وبقي في الهواء منها 4، على من نزلت تلك 4 التي في الهواء ومن يفسرها؟ قال إمامنا الكاظم: ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره، وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين. ثم قال الراهب: فأخبرني عن 2 من تلك 4 الأحرف التي في الأرض، ما هي؟ قال: أخبرك بال4 كلها، إلى آخر الرواية. أنا لا أريد أن أقرأ الرواية كلها، إنما أردت أن أقول من أن هذا المضمون الذي مر في الحديث المتقدم علينا، هذا المضمون متوافر في أحاديثهم وكلماتهم. هنا في الرواية هذه المعلومات بحسب ما يعلمه الراهب والراهبة، والإمام الكاظم حين يجيب يجيب بحسب المتلقي. الكلام في مثل هذه المضامين عن 8 أحرف، عن 4 أحرف، عن 2 حرف، عن 2، الكلام ناظر إلى حيثية معينة، هذه الحيثية تكون متوفرة في هذا البيان الذي يدور فيما بين الإمام وبين الراهب والراهبة. بالإجمال نحن لا نستطيع أن نشخص هذه الأسرار بالدقة وبالتفصيل. المضمون الإجمالي الذي نستنتجه من أن العلم زمان الظهور يختلف اختلافا كبيرا عن العلم زمان الغيبة، إن كان هذا ما يرتبط بعلم الدين أو كان هذا ما يرتبط بعلم الدنيا. في تحف العقول لابن شعبة من علماء الشيعة في القرن 4 الهجري، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمين بيروت لبنان صفحة 119، من وصايا أمير المؤمنين لكميل بن زياد، يا كميل يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه. وهذا شيء منطقي حينما نتذكر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا، وكل حق بأيدي الناس فإنه من علي. كل حق بأيدي الناس منذ البداية، منذ زمان أبينا آدم، نحن نتحدث عن نسل أبينا آدم، لا أريد أن أتجاوز ما قبل قبة أبينا آدم هذه، كلامنا بهذه الحدود. فكل حق بأيدي الناس من الذين يدينون بدين الله أو من الذين لا يدينون بدين الله، كل حق بأيدي الناس هو من علي، مرده إلى علي. فكل حق مرده إلى الأنبياء، وعلي كان مع الأنبياء باطنا. يا كميل يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. ويا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا من الوصية نفسها. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. ويا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هذه المعرفة هي المعرفة التي تقودنا إلى قائم آل محمد، حيث أرسل إلى الشيعة رسالته طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا هو طريق أهل البيت. يا كميل يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه. إنها بيعة الغدير، هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ علمنا، أتحدث عن علم الدين، أن نأخذ علمنا وأن نأخذ تفسيرنا وأن نأخذ عقائدنا وأن نأخذ فقهنا من علي، وأن نأخذ قواعد الفهم والتفهيم من علي. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا أخذ علينا رسول الله عهده وميثاقه، هذا علي يفهمكم بعدي. يا كميل يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. مضامين الأحاديث الشريفة التي تقدم ذكرها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة إلى هذه اللحظة تحدثنا عن قوة وفاعلية برنامج المثال المستأنف في تجفيف منابع الجهالة والسفاهة والجهل، في مواجهة الجهالة هناك جمع للعقول بنحو تكويني، فإن الإمام يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم. هذا الجمع بمراتبه، ومر الحديث عنه، هو تجفيف للجهالة لمنبع من منابع الظلم، لمنبع من منابع البرنامج الإبليسي، تكميل الأحلام، تكميل الأخلاق، تجفيف لمنبع السفاهة من منابع الظلم ومن منابع البرنامج الإبليسي. من خلال الجهالة والسفاهة يتسلل إبليس إلى عقولنا وإلى قلوبنا وإلى نفوسنا. أما بث العلم بهذا الاتساق بسعة 27 حرفا، بهذه السعة الهائلة، فذلك تجفيف بشكل واضح للجهل، لمنبع الجهل. خلاصة القول: الروايات التي مرت علينا والأحاديث الشريفة التي تلوتها عليكم في الحلقة المتقدمة وفي هذه الحلقة إلى هذه اللحظة تحدثنا بشكل واضح عن تجفيف منابع الجهالة والسفاهة والجهل. ولذا فإن التواصل بعد ذلك سيكون متوفرا أتحدث عن التواصل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، قطعا سيكون التواصل متوفرا ومتوفرا لكل بحسبه. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح، صفحة 840، الحديث 58، بسنده عن أبي الربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. البريد مسافة يقطعها عمال البريد الرسمي
الذين يحملون الرسائل ما بين الولايات والعاصمة ودار الخلافة كما كانت تسمى، فما يقطعه هؤلاء الذين يحملون الرسائل والكتب من دار الخلافة إلى المدن المختلفة ومن المدن المختلفة إلى دار الخلافة، المسافة التي يقطعونها يوميا يقال لها بريد، وهي مسافة القصر الشرعي، هذه هي التي يقال لها البريد، مسافة القصر الشرعي تقريبا. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. والمراد من البريد هنا الرسل، حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، المراد الرسل. ولكن الحديث عن المسافة هنا باعتبار أن الرسل في كل يوم يقطعون مسافة تسمى هذه المسافة بالبريد. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، ليس هناك من مسافات. ما نحن في زمان الغيبة نخاطب أئمتنا حتى وإن كانت المسافات شاسعة، حينما نزورهم ونقول للإمام المعصوم ونحن نخاطبه: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي، هذا المضمون نحن نعتقده في علاقتنا بأئمتنا في زمان الغيبة وفي زمان الحضور. لكن الرواية تتحدث عن شأن آخر، عن شأن من شؤون التواصل المباشر الفعلي. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم الإمام، يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. قد يكون هذا عبر التقنيات والأجهزة، وقد يكون هذا عبر القدرات والإمكانات التي سيوجدها الإمام في شيعته، فهو سيجمع لهم عقولهم. ومثل ما قلت لكم، جمع العقول هناك مستوى سيشترك فيه الجميع، وهناك مستويات كل إنسان بحسبه، فهو سيجمع العقول وسيكمل الأحلام، وتكميل الأحلام كذلك. هناك مستوى عام سيشترك فيه الجميع، ولكن هناك مستويات مختلفة كل شخص بحسبه من مستويات تكميل الأحلام. فهذا التواصل قد يكون عبر الأجهزة، وقد يكون عبر هذا التكامل الذي أوجده الإمام في من أوجده، جمع العقول وكمل الأحلام وبث العلوم. وقد تكون حقيقة التواصل هذا عبر منظومة التحديث، فالإمام يحدث أشياعه، كان سلمان محدثا، إنه التواصل الغيبي فيما بين سلمان وبين أمير المؤمنين، كان سلمان محدثا، كان محدثا عن إمامه كما تقول أحاديثهم الشريفة. هناك تواصل غيبي، هناك خطوط اتصال فيما بين الإمام وبين خواص شيعته. فهذا المضمون في هذا الحديث وأمثاله، إما أن يكون عبر التقنيات والأجهزة، مثلما في زماننا هناك تقنيات وأجهزة تساعدنا على التواصل مع الآخرين، وإما عبر الجمع والتكميل والبث، جمع للعقول، تكميل للأحلام والأخلاق، وبث للعلوم. قطعا سينتج عن هذا ما ينتج من عظيم الأمر على مستوى التقنيات وعلى مستوى القدرات والمواهب عند بني البشر، أو أن يكون الأمر في دائرة التحديث الغيبي. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. ليس هناك من مسافة، ليس هناك من رسل ووسائط، حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. هذا المضمون يتردد في الأحاديث التي تخبرنا عن واقع عصر الظهور الشريف. هذه القضية لم تأتي من فراغ، هذه القضية موجودة في زمان الغيبة ولها برنامجها ولها خصائصها. في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 353، إنه الحديث الثاني الذي يبدأ في صفحة 351 بسنده عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكلم أبا خالد الكابولي. هذا المقطع مرارا ومرارا وكرارا وكرارا أردده في برامجي. الإمام السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، الحديث عن الحجة بن الحسن، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. عملية الارتقاء هذه يمكن أن تتحقق في عصر الغيبة قطعا بما يناسب عصر الغيبة، ولكن بمستوى عال جدا إلى الحد الذي تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. كلام خطير، كان يفترض للشيعة أن يكونوا هكذا، ولكنهم سلكوا في طريق الطوسي، ولكنهم سلكوا في طريق المرجئة والبترية والمقصرة، سلكوا في طريق التقزيم. تذكروا عنواننا: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. مسار التعظيم هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد، أما مسار التقزيم هو مسار حوزة الطوسي، مسار مراجع حوزة النجف وكربلاء، الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا، ولا زال هذا التضليل فاعلا موجودا في واقعنا الشيعي. قطعا هم ضللوا أنفسهم قبل أن يضللونا، ضلوا وأضلونا، هذا هو واقع مراجع النجف ومراجع كربلاء. منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة اللعينة، إمامنا السجاد هكذا يقول: دققوا النظر في كلماته: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ إمامنا السجاد يخبرنا: لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، جمع عقولهم بحسبهم وبحسب زمان الغيبة، وأكمل أحلامهم، وتفتقت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. لماذا؟ لأنهم قد أخلصوا لإمام زمانهم. بعد ذلك الإمام السجاد يصفهم: أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. هؤلاء أخلصوا لإمام زمانهم، فارتقت عقولهم وارتقت أحلامهم وارتقت معرفتهم. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. جعلهم بمنزلتهم، هم لا يجاهدون بالسيف، جهادهم بحسب ما عندهم من الإمكانات، إنها العقول والأفهام والمعرفة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، لا يجاهدون بالسيف، يجاهدون بنتاج عقولهم وأفهامهم ومعرفتهم. أولئك المخلصون حقا من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة دعاة بهذا الذي يتفجر من ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. هذا هو نتاج العقول والأفهام والمعرفة، وليس ذلك الضلال. أتحدث عن ضلال حوزة التقزيم، حوزة التقصير، إنها حوزة المرجئة والبترية، إنها حوزة الطوسي، حوزة الأنصاري، أتحدث عن مرتضى الأنصاري، حوزة الخوئي، حوزة محمد باقر الصدر، حوزة السيستاني، إنها حوزة النجف وكربلاء، حوزة الشيرازي. أتحدث عن محمد الشيرازي ومن هم على منهجه. هذا هو المنهج التقزيمي التقصيري البتري المرجئي، إنه منهج الطوسي، منهج الشوافعي والأشاعرة والمعتزلة. أما المنهج الذي كان يراد للشيعة أن يكونوا عليه لو أنهم تمسكوا ببيعة الغدير لكانت هذه الرواية ومضامينها تنطبق على واقعنا اليوم، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الرواية الشريفة فإننا لن نجد شيئا منها على الإطلاق يتحقق في واقعنا الشيعي، بسبب مرجئة النجف، بسبب بترية النجف. أتحدث عن نواب الشيطان، عن آيات الشيطان العظمى. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. ما حدثنا به إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عبر أبي خالد الكابولي عن أهل زمان غيبة الحجة بن الحسن، ومن أنهم سيكونون أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله سيعطيهم، ماذا يعطيهم؟ عقولا وأفهاما ومعرفة. قطعا هذا الأمر يتحقق عبر إمام زماننا، فالإمام السجاد يتحدث عن زمان غيبته صلوات الله عليه. في نهج البلاغة في الخطبة 50 بعد 100، الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، أمير المؤمنين يتحدث عن الفتن العظيمة التي سيصاب بها الناس في زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يصل في حديثه عن البرنامج الذي سيتحقق زمان الغيبة. كل ذلك كما يقول أمير المؤمنين في سترة عن الناس، فالإمام في حال سترة، مثل ما قلت لكم الروايات سمتها الغيبة وسمتها الهدنة وسمتها الفترة، وأمير المؤمنين هنا يسميها السترة، فهي غيبة وهي هدنة وهي فترة وهي سترة. في سترة عن النفس لا يبصر الخائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، القين الحداد، ثم ليشحذن فيها قوم بما يعطون من العقول والأفهام والمعرفة حتى تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. المنطق واحد. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، مثلما يشحذ الحداد السيف، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. من هذا الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم؟ إنه إمام زماننا، بما أعطوا من العقول والأفهام والمعرفة. مستوى من مستويات التحديث الغيبي، مثلما هناك تحديث غيبي في زمان الظهور. قرأت عليكم الرواية قبل قليل من الخرائج والجرائح من أن أشياع الإمام سيكونون على تواصل مباشر مع إمامهم، ذلك مستوى من مستويات التحديث الغيبي، وهناك مستويات أخرى تناسب عصر الغيب تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الصبوح عند الصباح والغبوق عند المساء، فإن الحكمة تصل إليهم صباحا ومساء كي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم. بالله عليكم، هل نعرف مرجعا في زماننا على الأقل يتصف بهذه الأوصاف؟ ما هم مرتكسون من سيستانيهم إلى أسفل واحد فيهم، مرتكسون في العيون الناصبية القذرة، كل ما يتقيؤون به من تلك العيون القذرة، فتاواهم قذرة، عقائدهم قذرة، تفسيرهم قذر، كتبهم قذرة، حوزتهم قذرة، فضائياتهم قذرة، وكلاؤهم قذرون، خطباؤهم قذرون، من الذين يخاطبهم رسول الله ويخاطبهم أمير المؤمنين في يوم القيامة: يا قذر يا طفس. والطفاسة أشد من القذارة، وهذا مر علينا في الحلقات المتقدمة. يا قذر يا طفس. لماذا؟ لأنهم يخالفون منهج محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، ومنهج محمد وعلي هو منهج الغديرين، منهج الغدير العلوي ومنهج الغدير المهدوي. فهل عندنا في مراجعنا ممن يمكن أن ينطبق هذا الكلام عليهم؟ كتب تفسيرهم كتب ضلال، خطباؤهم الذين يفسرون على منهجهم خطباء ضلال، دروسهم في التفسير إذا كان هناك فيهم من يدرس التفسير دروس ضلال، برامج وكلائهم وتلامذتهم في التفسير على الفضائيات برامج ضلال، ما يصدرونه من فتاوى يرجعونها إلى تفسير آية أو تفسير رواية فتاوى ضلال، إنها حوزة ضلال، مدارس ضلال، مكتبة ضلال أنتجتها هذه الحوزة، مؤسسات ضلال. هذا هو واقع الشيعة في يومنا هذا، هذه المضامين لا وجود لها، هذه المضامين تتحقق في مجتمع كالمجتمع الذي تحدث عنه إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابولي، وهذا المجتمع لا وجود له أساسا، لأن الشيعة أخذهم مراجع حوزة الطوسي في الضلال بعيدا وبعيدا جدا. هذا هو واقع الشيعة تخبرنا الوثيقة الديخية عنه. رجاء اعرض لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئنا تركبهم،
يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات
قال لي لا تستعجل مش جاي اقول لك تركب
يعني خلاقه اهميشيني خلاقه اهميشيني جيمي قلت له لك بكره حركه بدون حقش ديخ عربي حقش ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
ليشحذن فيها قوم في زمان الغيبة تأكيد واضح لام التأكيد مع نون التوكيد المثقلة المشددة ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الحكمة تتنزل عليهم صباحا ومساء أين هؤلاء؟ أين نجدهم؟ رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة 4 2004 ميلادي الحديث 2 في أول الكتاب وفي الحقيقة هذا الكتاب ما هو بكتاب رجال لكنه هكذا يعرف رجال الكشي هذا كتاب حديث على أي حال الحديث 2 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا هذا أمر ظاهر هذا علم مكتسب قطعا يحتاج إلى توفيق منهم يحتاج إلى توفيق من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه التوفيق خير رفيق في الطريق أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا إحسان الرواية له تفصيل إحسان في الحفظ نصا أو في الحفظ مضمونا بنحو لا يسبب خللا ونقصا في معنى الحديث فإحسان الرواية إحسان حفظها نصا كما قالها المعصوم أو إحسان حفظها مضمونا حيث يحافظ حافظ الرواية مضمونا على معناها إحسان الرواية أن نعرف ملابساتها الإمام حين قالها متى قالها لماذا قالها ولمن قالها وفي أي ظرف وفي أي خصوصية قالها صلوات الله عليه إحسان الرواية إحسان إلقائها، إحسان عربيتها، إحسان الرواية إدراك معناها وفقا لفصاحتها وبلاغتها، إحسان الرواية معرفة أن الرواية جاءت بلسان التقية، بلسان المداراة، هل هي متشابهة، محكمة، عامة، خاصة، مطلقة، مقيدة؟ ناسخة، منسوخة إلى سائر التفاصيل الأخرى. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، وهذا كله علم محصل مكتسب. فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها، من أولئك الذين يحسنون رواياتنا في أعلى المستويات. الإمام يتحدث عن فقهاء، الفقيه عند أهل البيت هو في أعلى مستويات رواية الحديث، لا كفقهاء حوزة النجف. وين ما أكو واحد أثول أغبر يسمون فقيه ويصفون بأنه الأعلم. أنا أتحدث عن الفقهاء عند محمد وآل محمد، أتحدث عن الفقيه عند جعفر الصادق، لا أتحدث عن الفقيه عند الطوسي أو عند مرتضى الأنصاري أو عند الخوئي أو عند السيستاني. ما أنا حدثتكم عن إسحاق الفياض هو الفقيه الأعلم من وجهة نظر السيستاني، وأنتم رأيتم ولمستم وشاهدتم ما هو إسحاق، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه. هؤلاء هم فقهاء حوزة النجف وكربلاء. أخرطي بخرطي بخرطي، من أولهم الآخرهم، الذين ماتوا والأحياء والقادمون. الإمام الصادق يتحدث عن الفقهاء بحسب ما يريد هو. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. هم يقولون عنه فقيه. أخرطي، مثل ما يقول السيستاني عن إسحاق الفياض من أنه الأعلى، مثل ما الآن يقدموا لكم بخر الإيرواني على أنه الأعلى، على أنه المرجع من بعد السيستاني. أخرطي بخرطي، هذا هو واقع حوزة الطوسي، واقع حوزة النجف وكربلاء. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. هذا هو التحديث الغيبي، ولكن بمستوى يناسب زمان الغيبة، يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، هو هذا، هذا الذي كان يتحدث عنه أمير المؤمنين. يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. مذ هلل يطلعون مسلتون من نواب الشيطان ومن آيات الشيطان العظمى. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ هذه من صفات الأنبياء، أو يكون المؤمن محدثا ونحن في زمان الغيبة؟ قال: يكون مفهما، مفهما، والمفهم محدث، يرمى بالتفسير في مسامعه، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. التواصل الذي حدثتنا الأحاديث عنه في زمان الظهور ما هو بمستغرب، فهذا التواصل موجود في زمان الغيبة، ولكن بمستوى يناسب زمان الغيبة. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث، مثلما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف في الخطبة 50 بعد 100، قرأت عليكم جانبا منها، من أنه يرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. ابحثوا عن هؤلاء، هؤلاء هم الذين يمثلون مسار التعظيم إن كانوا موجودين. أنا أقول لكم: لا وجود لهم، لا وجود لهم. احنا عندنا مجموعة سرابيت ومساليت. الواقع هو الذي يثبت لنا هذا. الفضائيات موجودة، الكتب موجودة، الدروس موجودة، هم موجودون بالصوت والصورة، كل شيء متوفر في زماننا. يمكنكم أن تكتشفوا هزالهم وجهالتهم وسفاهتهم. أتحدث عن المرجع الأعلى ومن هم في صفه، لا أتحدث عن الصغار، أتحدث عن الذين يقال عنهم الأعلى الأفقه. هؤلاء سفاهتهم واضحة وجهالتهم واضحة. هؤلاء هم دعاة التقزيم، وما هم بدعاة التعظيم. قارنوا بين مسار التعظيم الذي عليه قناة القمر وبين مسار التقزيم الذي عليه نواب الشيطان، آيات الشيطان العظمى في حوزة النجف وكربلاء.
نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ تم الكلام في الجهالة والسفاهة والجهل، ومشكلتنا مع الجهالة والسفاهة والجهل، مشكلتنا نحن الشيعة طويلة وعميقة وواسعة وعريضة، لأننا نقدس أناسا هم حقيقة الجهالة والسفاهة والجهل، وجهلهم جهل مركب في أقبح ما يمكن أن يكون. هؤلاء أصحاب العمائم مخزن كبير للجهالة والسفاهة والجهل، من كبيرهم إلى صغيرهم. إذا شذ منهم شاذ فبرحمة من الحجة بن الحسن، وإلا فهم من كبيرهم إلى صغيرهم هم مخازن ومنابع للجهالة والسفاهة والجهل، وأتحدث عن الجهل المركب. مشكلتنا نحن الشيعة مشكلة طويلة عريضة وبعيدة في التاريخ، تعود بنا إلى سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف، ولا زالت على جهالتها وعلى سفاهتها وعلى جهلها المركب منذ أن أسسها الطوسي وفقا لهذه الأسس وإلى يومنا، بل إن الحالة تضاعف وتعقد أكثر. على أي حال، تم الحديث في منابع الظلم هذه، في منابع البرنامج الإبليسي: الجهالة، السفاهة، الجهل. رابعا، الخوف. الخوف بسبب الملابسات والظروف التي تحكم الواقع الذي يعيشه الإنسان، فإن الخوف سيتمدد ويتفرع ويتشعب إلى شعب وشعب. هناك خوف عند الإنسان من المستقبل، أتحدث عن زماننا هذا، عن زمان الغيبة. هناك خوف من الحكام، هناك خوف من الأعداء، والأعداء
مراتبهم في حياتنا كثيرة. في ثقافة العترة الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. الأصدقاء صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، هؤلاء هم الأصدقاء، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك. أما الأعداء فعدوك وصديق عدوك وعدو صديقك، هؤلاء هم الأعداء، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. الخوف من المستقبل، الخوف من الحكام، الخوف من الأعداء، الخوف من الأقوياء، من الأقوياء جسدا سلاحا مالا سمعة اجتماعية سلطة في الواقع، الخوف على ما يمتلكه الإنسان من الضياع، الخوف. لكن أكثر خوف يكون شاغلا للإنسان أن يخاف الإنسان على حقوقه أن تضيع، وكذلك أن يكون الإنسان خائفا من أنه لن يستطيع أن يحصل على حقوقه الضائعة، حقوق مادية حقوق معنوية، ولكن بالدرجة الأولى إنها الحقوق المادية. وحتى إذا كانت الحقوق حقوقا معنوية فإنها تؤدي إلى حقوق مادية. فأكثر خوف الإنسان على حقوقه المادية، إما أن تكون متوفرة لديه فهو يخاف على ضياعها، وإما أن تكون قد سلبت منه وهو خائف من أنه لا يستطيع أن يستردها. من المساحات التي يرتبط واقع الإنسان بها القضاء. القضاء مساحة يستطيع الإنسان من خلالها أن يحصل حقوقه أو أن تضيع حقوقه في هذه المساحة. القضاء حتى لو كان نظيفا، لو كان منسجما مع القانون، لو كان ملائما لحقوق الذين يترافعون عنده، حتى لو كان القضاء هكذا فهناك الكثير من الملابسات التي تجعل القضاء الذي نعرفه في واقع حياتنا ليس قادرا على أن يعيد الحقوق الضائعة في كثير من الأحوال. أو أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها عند أصحابها. هناك مشكلة الأدلة، مشكلة الأدلة تارة لا تكون الأدلة متوفرة فتضيع الحقوق، وتارة تتعرض الأدلة للتزوير وللتحريف. شهادات الزور مثلا أدلة محرفة، ولكنها إذا جاءت بنحو مرتب بشكل يكون خادعا للقضاء فإن الحقوق ستضيع، وربما تقدم الأدلة الصحيحة لكنها لن تكون كافية بحسب موازين قوانين القضاء. إذن الأدلة مشكلة إذا لم تكن متوفرة، إذا ما زورت وحرفت الأدلة، أو أنها لن تكون كافية بحسب موازين قوانين القضاء. هناك أيضا ما يعرف من أن القانون لا يحمي المغفلين، فالمغفلون الذين خدعهم من خدعهم وفقا لخديعة محبوكة لا يستطيعون أن يحافظوا على حقوقهم التي عندهم، ولا يستطيعون أن يستردوا حقوقهم التي ضيعت، لأن القانون لا يحمي المغفلين، إنها العدالة العمياء كما يصفونها، العدالة العمياء. هناك من الأشخاص يمتلكون حصانة، وحتى هناك من الممتلكات تمتلك حصانة، فإذا كنت صاحب حق فإنني لن أستطيع أن أسترد شيئا من القضاء بسبب هذه الحصانة. هناك حصانة الأشخاص وهناك حصانة الممتلكات أيضا. هناك الحصانة التي تعيق الوصول إلى الحق، لا أستطيع أن أصل إلى حقي. هناك الثغرات القانونية، على سبيل المثال هناك مدد قانونية بسببها تسقط الحقوق إذا لم يترافع صاحب الحق في زمان محدد فإن حقه سيضيع. هناك الثغرات القانونية التي يستطيع من خلالها المبطل أن يكون منتصرا، أن يكون فائزا في ساحة القضاء، وحينها تضيع الحقوق. هناك أدلة سرية لا يحق لصاحب الحق أن يأتي بها، لأنها أمور سرية في البرامج الحكومية. هناك أدلة إذا استطاع صاحب الحق أن يحصل عليها بطريق وآخر وهي تثبت حقه لن تأخذ بها المحكمة، لأنها لا بد أن تصدر من جهة رسمية، وهذه التي يقدمها صاحب الحق مع أنها بشكل واقعي ووجداني تثبت حقه لكنها لم تكن قد وقعت وقد صدقت من قبل الدوائر الرسمية المختصة. وهناك هذا كله مع افتراضي أن القضاء نزيه، أن القضاء نظيف، وأين هذا القضاء النزيه والنظيف في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين وفي دول العالم الثالث وفي واقعنا الشيعي؟ هذه حكاية من حكايات العجائز. ربما في العالم الغربي يجد الإنسان قضاء منصفا، قضاء منسجما مع حقوق المترافعين، ولكن ستأتيك طامة التأخير. القضاء بطيء وعملية التأجيل، وبعد ذلك يأتي الاستئناف، حكاية طويلة طويلة. مثلما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، جيب ليل أخذ عتاب. من هنا يأتي الخوف، هذا مثال من أمثلة الخوف. الخوف في حياتنا مساحته واسعة، بسبب الخوف فإننا نظلم الآخرين، بسبب الخوف فإننا قد نشهد الزور ونضيع حقوق الآخرين، بسبب الخوف نحاول أن نضع أيدينا على أي شيء خوفا على مستقبلنا بغض النظر هل هذا الذي وضعنا أيدينا عليه من حقنا أم ليس من حقنا. بسبب الخوف ننصر الظالمين، بسبب الخوف نكذب ونضلل ونزور ونفتري. الخوف منبع من منابع الظلم، منبع واسع جدا ومنبع من المنابع المهمة للبرنامج الإبليسي في حربه ومواجهته للمشروع المهدوي الأعظم. ما حدثتكم به عن القضاء كان مثالا، وإلا فإن للخوف مساحة كبيرة، لكنني لا أستطيع أن أغطي
كل المضامين في برنامج موجز وفي حديث مختصر وفي بحث مقتضب. سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث. هذا هو كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 543، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود. حكم داود هذا عنوان مصطلح، إنه حكم، أسلوب حكم، طريقة حكم تتجاوز النقائص التي حدثتكم عنها قبل قليل. إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، ليس هناك من أدلة، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى. يلهمه الله تعالى الإمام لا يحتاج إلى إلهام، الإمام أعلى رتبة من هذا، لكن الرواية تتحدث عن النظام القضائي، هؤلاء قضاة الإمام، فالإمام لا يقضي لكل الناس في كل الأرض. الروايات حدثتنا من أن الإمام ينصب قضاة للملائكة، قطعا هؤلاء قضاة ملهمون بأعلى درجات الإلهام، لأن الملائكة هم أهل الإلهام، الملائكة هم الذين يلهمون المؤمنين. الإمام ينصب قضاة على الملائكة وفيما بين الملائكة، ستأتينا هذه الروايات ربما في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذا تسلسل الحديث ووصل إليها، فهذا الإلهام صحيح في الرواية منسوب إلى الإمام، إنه إلهام لقضاته. مر علينا قبل قليل في زمان الغيبة من أن الأئمة لا يعدون الفقيه بنظر الشيعة فقيها حتى يكون محدثا، فلما سألوا الإمام الصادق أو يكون المؤمن محدثا، قال يكون مفهما، والمفهم محدث، التفهيم منزلة من منازل الإلهام. إذا كان الإلهام يتحقق في زمان الغيبة فكيف لا يتحقق في زمان الظهور؟ إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، النظام القضائي هكذا، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم
بما استبطنوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. هذا هو النظام القضائي الذي سيكون زمان ظهور الحجة ابن الحسن. مثلما نسب القرآن الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي ليس له من ذنب متقدم وليس له من ذنب متأخر. يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها. فهذا الإلهام هنا ينسب إلى الإمام، في الحقيقة هو إلهام منسوب إلى النظام القضائي زمان العصر القائمي المهدوي. القضاة سيكونون ملهمين، لأن الإمام سينصب القضاة بين الناس، وينصب القضاة للملائكة، وينصب القضاة في جابلقى وجابرسى، وينصب القضاة في الكون. فما هو القانون الذي سيعملون به؟ إنه الإلهام، إنهم محدثون من جهة إمامهم. فنظام الإلهام، إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود. هذا النظام القضائي ما هو؟ لا يحتاج إلى بينة، لا ملفات ولا أدلة. نعم، ستحفظ الحقائق، ولكنها ستحفظ بأسلوب جديد يتناسب مع هذا النظام القضائي المتطور. لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم. هذا هو النظام القضائي المهدوي. إذا كان النظام بهذا النحو فإن الخوف على الحقوق وعلى ضياعها وعلى عدم استردادها سيتلاشى. الجزء 27 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الصفحة 90، إنه الحديث 44، نقله عن محاسن البرقي، كتاب معروف من كتبنا بسنده عن بشر بن غالب عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بشر بن غالب يقول: قال لي سيد الشهداء، قال لي الحسين: يا بشر بن غالب، من أحبنا لا يحبنا إلا لله، جئنا نحن وهو كهاتين، وقدر بين سبابتين. بشر بن غالب، أنا أقول وقدر بين مسبحتين، هذه بالنسبة لي سبابة، سبابتان، أما بالنسبة للحسين فهاتان مسبحتان، هذه سبابتي وهذه سبابتي، أما بالنسبة للحسين فهذه مسبحة وهذه مسبحة. هذا تقزيم وهذا تعظيم. نحن نتحدث ما بين مسار التعظيم والتخزيم. فهذا تقزيم من بشر بن غالب. لو كنت أنا الذي أنقل هذه الرواية لقلت وقدر بين مسبحتي وليس بين سبابتي. هذه بالنسبة لي سبابة، أما بالنسبة لحسين إنها مسبحة. يا بشر بن غالب، الحسين يقول لبشر: من أحبنا لا يحبنا إلا لله، بهذا الشرط جئنا نحن وهو في يوم القيامة، جاء معنا، فمن أحبنا لله كان معنا. هذا هو مراد سيد الشهداء، من أحبنا لا يحبنا إلا لله جئنا نحن وهو كهاتين. هو قال وقدر بين سبابتي، يعني قارب بينهما وقدر بين مسبحتي. ولا زال الحسين مستمرا في حديثه صلوات الله عليه: ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل الحجة بن الحسن وسع عدله البر والفاجر. هذه هي عدالة النظام القضائي للحجة بن الحسن، مرت الإشارة إليه قبل قليل. ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر. صلوات على القائم العدل الإمام المأمول المنتظر، صلوات تترى وسلام عليك يا بقية الله. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 307، الباب 17، الحديث الأول بسنده، عن الفضيل بن يسار عن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية ومن الشيعة تحديدا، لأنه في بداية أمره يتعامل مع الشيعة، أول ما يبدأ به صلوات الله عليه كما في أحاديثهم الشريفة يبدأ بكذابي الشيعة بالمراجع والزعماء والقادة، وهؤلاء لهم أتباع، هؤلاء هم الحمير الذين تتحدث عنهم الوثيقة الديخية. إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن رسول الله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به. يتأول وليس يؤول، يؤول الإمام هو الذي يؤول الكتاب، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الإمام يؤوله، أما هؤلاء يتأولونه، يذهبون به بعيدا عن منهج التأويل. هناك فارق بين من يؤول ومن يتأول. الذي يتأول يذهب باتجاه الشيطان، والذي يؤول يذهب باتجاه الرحمن. وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به. ثم قال إمامنا الصادق يقول: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. القر هو البرد. أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. فهذا العدل الذي يدخل جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر، إنه يدخل إلى قلوبهم. فإذا ما دخل عدله إلى قلوبهم حل الأمان والأمن، وهذا تجفيف لمنبع الخوف الذي هو من أشد منابع الظلم عند البشر ومن أخطر منابع البرنامج الإبليسي في حربه الشعواء في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم. هكذا يجفف المثال المستأنف منبع الخوف عند الناس زمان الظهور الشريف. مر الكلام من أن مضمون برنامج المثال المستأنف تجفيف منابع الظلم التي هي بنفسها منابع البرنامج الإبليسي. ثم الكلام في الجهالة، السفاهة، الجهل، الخوف. خامسا الفقر، وكاد الفقر أن يكون كفرا. المشكلة الاقتصادية على مستوى الدول والحكومات، على مستوى المجتمعات والتجمعات البشرية، على مستوى المؤسسات والتنظيمات والهيئات، على مستوى العشائر والقبائل والأسر، وعلى مستوى الأفراد. الفقر مشكلة كبيرة وهاجس يخيف الجميع. إذا ما حل الفقر في مكان جذب معه الكثير والكثير من صداع الرأس ومن المشاكل التي لها أول وليس لها آخر، ولذا فإن برنامج المثال المستأنف، إنه البرنامج القائمي المهدوي، سيجفف الفقر إلى أبعد حد، سيقضي على الفقر تماما، سيجفف هذا المنبع الذي هو من منابع الظلم في حياة البشر ومن المنابع الخطيرة في البرنامج الإبليسي. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، صفحة 242، الحديث 26، حديث عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا به جابر الجعفي. الحديث طويل، أقرأ عليكم منه موطن الحاجة، وتجمع إليه، تجمع إلى الإمام، تجمع إلى حكومته، إلى دولته، إلى عاصمته، إلى مقر قراره، إلى دار حكمه، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول للناس: تعالوا تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هنا سينتشر الأمن والأمان، وهنا سيزول الفقر. الدعاء الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية من أدعية شهر رمضان، الذي أوله: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، قلت لكم هو من أدعية الفرج، من جملة ما جاء فيه: اللهم أغني كل فقير. متى يتحقق هذا؟ في زمن الظهور،
اللهم أغني كل فقير، أشبع كل جائع، اكسو كل عريان، واقضي دين كل مدين. هذه المضامين في هذا الدعاء وفي غير هذا الدعاء لا تتحقق إلا في زمن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن الأدعية التي تشتمل على هذه المضامين هذه أدعية فرج، أنتم تقرؤونها ولا تلتفتون إلى مضامينها بسبب ثقافة التقزيم، بسبب ثقافة المرجئة والبترية والمقصرة، بسبب ثقافة مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنها ثقافة الجهالة والسفاهة والجهل. وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، الأرض تخرج كنوزها وتخرج أفلاذ كبدها، أفلاذ أكبادها، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام في زمان الغيبة، وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل مثلما فعل مراجع الشيعة حينما أوجبوا الخمس على الشيعة وهم يعارضون حكم صاحب الأمر الذي أباح الخمس لشيعته زمان غيبته. وأما الخمس هكذا جاء بخط يده في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. مراجع السفاهة، مراجع الكذب والدجل، قطاع الطرق فيما بين الشيعة وإمام زمانهم أوجبوا الخمس على الشيعة، وهذا جزء من مضمون هذه الكلمة: وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل. فلقد حرم الله عز وجل أن تخالفوا أحكام إمام زمانكم، فالإمام يريد من الشيعة أن تأخذ بعزائمه وأن تأخذ برخصه، أما أن تحرف رخصه فذلك ركوب لما حرم الله. وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. كيف ذلك؟ الروايات تخبرنا من أن الذين كانوا قبله حينما يعطون شيئا كانوا يعدونه من الحكام والخلفاء والملوك، وكان يسجل في سجلات الأموال. الإمام كما تقول الروايات إنه يحث المال حثوا من دون عد، يحثوه حثوا، يحث المال حثوا، يحث المال حثيا، حثوا وحثيا.
فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. في الكتاب نفسه صفحة 245 إنه الحديث 30 بسنده عن حمران ابن أعين، هذا أخ لزرارة ابن أعين، عن حمران ابن أعين عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، متخضخضا متحركا مرتجفا. لماذا؟ لأنه جريح جريح، لقد قتل ديننا، جريح يفحص بدمه، إنه مشرف على الهلاك. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، كالجريح الذي أشرف على الهلاك يقلب رجليه وينوء برأسه ويحرك يديه، يتقلب يمينا وشمالا. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت. فيعطيكم في السنة عطاءين، إنه العطاء السنوي. العطاء السنوي كان في الأزمنة القديمة الملوك في بعض الدول يعطون مؤونة سنوية مرة في السنة، ويعطون راتبا شهريا مرة في الشهر. ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين. في بعض الدول في زماننا هناك شركات ومؤسسات تقسم الراتب الشهري الواحد إلى جزئين، فتعطي نصفه في منتصف الشهر وتعطي نصفه الآخر في آخر الشهر لتسهيل أمور موظفيها وعمالها والتابعين لها. الإمام لا يفعل هذا، وإنما يعطي راتبين كاملين، فراتب كامل في منتصف الشهر وراتب آخر في آخر الشهر. فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين. قطعا هناك دول تعطي الراتبة في آخر الشهر، وهناك دول تعطي الراتبة في أول الشهر. كل دولة، كل مؤسسة بحسب نظامها. وتؤتون الحكمة في زمانه. الكلام مر علينا، في زمان الغيبة فإن أولياءه يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، فما بالكم في زمان الظهور وزمان ارتقاء العقول والأخلاق والمعارف وانتشار العلم الواسع. وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها. أشير إلى المرأة لأن المرأة في زمان الحديث ما كانت تشارك في مجال العلم بشكل واسع، وإن كانت هناك نساء تشارك في حقل العلم في زمان الحديث، إنه في زمان إمامنا الباقر صلوات الله عليه، لكن ذلك كان بشكل ضيق محدود. الذي كان شائعا ومنتشرا النساء في حالة بعد عن حقول العلم، من هنا جاء بالمرأة مثالا، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. كل ذلك يشير إلى انتشار العلم، من أن العلم سيصل إلى كل مكان. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. من المصدر نفسه، من غيبة النعماني، صفحة 152، إنه الحديث الثامن بسنده عن الكاهلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تواصلوا، الإمام يوجه خطابه لشيعته، تواصلوا وتباروا وتراحموا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا. يستمر الحديث، الإمام يتحدث عن زمان دولة قائم آل محمد. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا، فليس هناك من فقير، اللهم اغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، كما في الأدعية الشريفة. الإمام يقسم قسما، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا. الأرض ستخرج كنوزها، والأرض ستخرج أفلاذ أكبادها. كان في نيتي أن أحدثكم عن كنوز الأرض وأفلاذ أكبادها، لكن وقت الحلقة صار طويلا. إلى هنا تم الحديث في الجهالة، السفاهة، الجهل، الخوف، الفقر. هذه جملة من عناوين منابع الظلم في حياة البشر، وهي هي بنفسها منابع البرنامج الإبليسي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.